بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح الإمام البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة الأفاضل أن من أنواع الصبر الصبر على طاعة الله عز وجل، ومن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى الصبر على طلب العلم والحضور إلى حلق العلم، فإن هذا الأمر قد يتطلب جهدا ووقتا وربما بذل شيء من المال في ذلك، فعلى الإنسان أن يحتسب الأجر وأن يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. ورب كلمة من كلمات العلم تعلمها الإنسان فانتفع بها إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومن تأمل أيضا أيها الأحبة الكرام في صنيع الرعيل الأول يجد بأنهم قد مرت عليهم الأحداث الصعبة والأوضاع الخطيرة والفتن المدلهمة، فلم ينشغلوا عن العلم، وإنما كانوا من أهل العلم الذين يقبلون دائما وأبدا على طلب العلم. قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. يعني ما تقدير الكلام بارك الله فيكم، كأن البخاري ذكر بأن هذا الباب يتكون من قسمين، ذكر القسم الأول ثم أورد خبر وهذا الأثر المقطوع من رأي عطاء رحمة الله تعالى عليه، ثم أكمل عنوان الباب. إذا فهمت هذه المسألة ستعلم بأن هذا الباب فيه عنوان طويل، في وسط هذا العنوان ذكر رأي عطاء ابن أبي رباح. يعني لو أردنا أن نقدر الكلام كيف سيكون تقدير الكلام؟ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلاب ومرها في المسجد. واضح بارك الله فيكم، هكذا يكون عنوان الباب. لأن بعض الإخوة يقول: طيب كيف يعني باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وكان عطاء وسؤر الكلاب، يعني إيش دخل هذا بهذا؟ لكن لو فهمت عنوان الباب بالطريقة التي سمعتها سيتضح لك بأن الكلام واضح لا إشكال فيه. هنا أيضا ملحظ بارك الله فيكم أحبة الكرام، البخاري ألف كتابه هذا لأهل العلم، والبخاري عبقري وآتاه الله عز وجل ذكاء عظيما، فكتابه هذا للنجباء لأهل الضبط والإتقان، يجدون فيه درر وفوائد وشيء ينبئ عن علم عظيم أعطاه الله عز وجل لهذا العالم الجليل. قال يعني باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني إذا اغتسل الإنسان في ماء وسقط في هذا الماء شعر الإنسان هل يتنجس هذا الماء؟ ما حكم هذا الماء؟ واضح بارك الله فيكم، هذا هو عنوان هذا الباب، هذا هو موضوع عنوان هذا الباب. قال: وكان عطاء بن أبي رباح هذا التابعي الجليل رحمة الله تعالى عليه لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. يعني الشعر إذا جعل منه الخيط والحبل هل هذا الأمر اتخاذ لشيء نجس والانتفاع من شيء نجس؟ لا، ليس فيه انتفاع بالنجاسة، بل فيه الانتفاع بالشيء الطاهر، الانتفاع بالشيء الطاهر. وإلى يومنا هذا بعض الصناعات يستفاد منها من شعر بني آدم، بعض الصناعات يستفاد منها من شعر بني آدم، فهذا أمر موجود ومستخدم، موجود ومستخدم. إذن إذا سقط بارك الله فيكم شعر الإنسان في الماء فإن هذا لا ينجس الماء، ولا دليل يدل على تنجيس هذا الماء، خاصة وأن هذه الصورة كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت نبينا صلى الله عليه وسلم عنها، فإذا هذا يدل على أن هذا الماء طاهر لا إشكال فيه ولا يحكم عليه بالنجاسة، ولا يحكم عليه بالنجاسة. خاصة لو تأملنا مثلا في بعض الأحواض التي كان يغتسل فيها الناس، قطعا سيسقط شيء من الشعر في هذه الأحواض، فهذا الماء سكت عنه ولم يتكلم عنه في الشرع وفي الدين، فإنه ماء يجوز الوضوء به والطهارة به ولا حرج في ذلك. قال: وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. سؤر الكلاب يعني الماء إذا شربت منه الكلاب فتبقى منه شيء. ما حكم هذا الماء؟ الماء إذا شربت منه الكلاب فتبقى من هذا الماء شيء، مثلا عندنا حوض أو إناء شرب منه الكلب فتبقى الماء هذا، ما حكم هذا الماء؟ قال: وممرها في المسجد. إذا مرت في المسجد ما حكم هذا الأمر؟ قال: وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. ما معنى كلام الزهري؟ إذا ولغ الكلب في إناء ولا يوجد عند الإنسان ماء يريد أن يتوضأ به إلا هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب، فماذا يقول الزهري؟ يقول الزهري: توضأ بهذا الماء، توضأ بهذا الماء. ما مستند كلام الزهري؟ يقول قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء وأنت واجد للماء، أنت واجد للماء. هذا رأي للزهري، ولكن الصواب والله تعالى أعلم أنه ماء نجس، الصواب والله تعالى أعلم أنه ماء نجس. لذلك أمرنا بغسل هذا الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب. وبعض أهل العلم ممن يرى طهارة الكلب يقول: إذا ولغ الكلب في الإناء يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب ليس لأجل نجاسته، وإنما لأجل أن التطهير يقع بهذه الطريقة، يعني هذه عبادة، هذه عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. والصواب أنه يحكم بنجاسة هذا الماء فيتيمم ولا يتوضأ بهذا الماء، يتيمم ولا يتوضأ بهذا الماء. قال: وقال سفيان. من سفيان هذا؟ سفيان الثوري. هذا الفقه بعينه، يعني يقول عن كلام الزهري، يقول بأن هذا فقه من الزهري. طيب لماذا يقول سفيان مثل هذا الكلام؟ قال: يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء، وهذا ماء، يعني الذي ولغ فيه الكلب هذا يعتبر ماء، فلا تنطبق عليه الآية، فلم تجدوا ماء، هذا واجد الماء. لكن ماذا يقول الثوري بعد ذلك؟ قال: وفي النفس منه شيء يتوضأ به وتيمم. يعني الآن الثوري لما قال مثل هذا الكلام كأنه تردد، وقع في قلب شيء، يعني كيف هذا الماء الذي يخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الإناء أنه يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، كيف يقول تتوضأ به؟ قال: وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، فيجمع بين الأمرين، وهذا أيضا لا دليل عليه، هذا أيضا لا دليل عليه، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب، ثم قال: حدثنا مالك ابن إسماعيل. مالك ابن إسماعيل ابن درهم. قال: حدثنا إسرائيل، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. جده أبو إسحاق السبيعي، هذا كان من التابعين الذين رووا علما كثيرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسرائيل، مرة أخرى إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. طبعا إسرائيل إذا أطلق، وبني إسرائيل ما المقصود بهم؟ أبناء يعقوب، أبناء يعقوب عليه السلام، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. عن عاصم، عاصم هذا عاصم ابن سليمان. عن ابن سيرين، محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين. قال: قلت لعبيدة، ليس عبيدة، عبيدة السلماني، عبيدة السلماني، هذا عبيدة يسمى بالمخضرم. ما معنى المخضرم؟ هو وغيره. المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. طيب ليش ما نسميه صحابي؟ ليس كل مخضرم صحابي، لأن هناك من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فعبيدة لم يلقى نبينا صلى الله عليه وسلم. عبيد السلماني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين ولم يره، فهو إذن من المخضرمين، مرة أخرى، من هو المخضرم؟ الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. طيب لماذا لم نحكم أنه صحابي؟ لأنه لا يشترط في من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يلقه، أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. فربما كان في مكان بعيد فأدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، لكنه ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فمات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه هذا الرجل المخضرم. قال ابن سيرين، يقول لي عبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، قال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. محمد بن سيرين والده سيرين كان مولا لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وأنس بن مالك كان ربيبا لأبي طلحة، ربيب لأبي طلحة يعني أبو طلحة زوج أمه. وأبو طلحة طيب إيش دخل بشعر النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الذي قسم شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك انتقل هذا الشعر إلى من؟ إلى أنس، ومن أنس انتقل إلى من؟ إلى محمد بن سيرين. واضح بارك الله فيكم. ومن أنس انتقل إلى محمد بن سيرين. طيب ما الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أن الشعر طاهر، أن الشعر طاهر، بدليل أن كان عندهم شعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عبيده يقول: لو كان عندي مثل هذا الشعر أو لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها، أحب إلي من الدنيا وما فيها. فهذا دليل على أن الشعر طاهر، هذا دليل على أن الشعر طاهر. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة، المعروف بصاعقة. قال: أخبرنا سعيد بن سليمان المعروف بسعدويه، المعروف بسعدويه. قال: حدثنا عباد، عباد بن عباد المهلبي، نسبة إلى المهلب ابن أبي صفرة، نسبة إلى المهلب ابن أبي صفرة. عن ابن عون، عن ابن عون اسمه عبد الله ابن عون ابن أرطبان، عبد الله ابن عون ابن أرطبان. عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. إذن الآن اتضح لنا بارك الله فيكم كيف انتقل الشعر إلى محمد بن سيرين. واضح بارك الله فيكم، لأن أبو طلحة زوج أم أنس، فانتقل شعر النبي عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى أنس. فمن هنا انتقل شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن سيرين. طيب هنا فائدة بارك الله فيكم. البخاري في هذا الإسناد نزل في رواية هذا الخبر. كيف نزل في رواية هذا الخبر؟ البخاري يروي عن محمد بن عبد الرحيم، ومحمد بن عبد الرحيم يروي عن سعيد بن سليمان، والبخاري من شيوخه سعيد بن سليمان. واضح بارك الله فيكم. فهنا يروي عن شيخه بواسطة رجل، يروي عن شيخه بواسطة رجل. ومن العجائب أن البخاري يروي عن رجل، عن ابن عون. هنا الآن بينه وبين ابن عون كم رجل بارك الله فيكم؟ ثلاثة. لكن في بعض الأسانيد بين البخاري وبين ابن عون كم رجل؟ رجل واحد فقط. طيب لماذا نزل البخاري في رواية الخبر؟ لأنه ربما ما وقع له هذا الخبر من طريق صحيح إلا من خلال هذا السند. قد يرويه عن ابن عون، قد يرويه عن راون عن ابن عون، لكن على غير شرطه هو، فينزل حتى يروي الخبر على شرطه هو، فينزل حتى يروي الخبر على شرطه هو. وهنا طبعا فائدة من أنواع علوم الحديث، معرفة العالي والنازل، معرفة العالي والنازل. طيب أعلى إسناد يقع للبخاري كم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا لا، ستة بقين. ها؟ ثلاثة. أعلى إسناد يعني يقع للبخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة. طيب من أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة أطول إسناد عند النسائي، يقع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 10 رواة. فقال النسائي هذا أطول إسناد، هذا بالنسبة للنسائي أطول إسناد. مسلم أعلى شيء يقع له ماذا؟ الرباعي. مسلم أعلى شيء يقع له الرباعي. ومن العجائب إخواني الكرام أن البخاري ومسلم يشتركان في الرواية عن عدد من الشيوخ، لكن هناك أربعة أحاديث يروي فيها مسلم عن شيخه، البخاري يروي فيها عن راو عن هذا الشيخ. فهمتم؟ بارك الله فيكم. يعني مثلا من شيوخ البخاري ومسلم راو اسمه محمد، فمسلم يقول حدثني محمد، البخاري ماذا يقول؟ حدثني أحمد عن محمد. هذه أربعة أحاديث علا فيها مسلم على البخاري، ومسلم تلميذ للبخاري، علا فيها التلميذ على من؟ على شيخه، علا فيها التلميذ على شيخه. وهذه المباحث مباحث لطيفة وجميلة، ويعني من ملح العلم، لكن فيها فوائد طيبة. الإمام مسلم أعلى ما يقع له الإسناد الرباعي، الإمام أحمد يقع له الإسناد الثلاثي، الإمام مالك يقع له الإسناد الثنائي. بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ اثنين فقط، نافع وابن عمر، اثنين فقط، نافع وابن عمر. فهذا باب مليح ولطيف أن يتعلمه الإنسان. طيب، أبو طلحة قسم شعر النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي حلق شعر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الحافظ بن حجر أن اسمه معمر بن عبد الله، أن اسمه معمر بن عبد الله. طيب، هنا فائدة، ألا يحتمل أن يكون شعر النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع لأنس من خلال شخص آخر غير أبي طلحة؟ هاي جماعة، من؟ يعني أنا أريد أصل إلى شيء.
معمر؟
لا، سهل، سهل جدا، من خلال أمه، أم سليم، من خلال أم أنس، أم سليم. طيب، أين الدليل على هذا؟ في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده إلى الجانب الأيمن من رأسه، فيعني قال له احلق للحلاق، فقسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه، فأعطاه أم سليم، أعطاه أم سليم. هذا أين؟ في صحيح مسلم. هذا أين؟ في صحيح مسلم. طيب، من يقرأ؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك،
الإمام المعروف المشهور،
عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان،
عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
واصل.
وقال أحمد بن شبيب حدث.
بس فائدة، في بعض نسخ البخاري، في بعض النسخ الخطية وجد حديث في هامش النسخة. ما هو هذا الحديث؟ قال: حدثنا إسحاق، هذا إسحاق بن منصور الكوسج، قال: أخبرنا عبد الصمد، وهو عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. يقولون هذا الحديث استدل به البخاري على أن سؤر الكلب طاهر. قالوا: ما الدليل؟ قالوا: لأن الرجل سقى الكلب من خفه، فلو كان نجسا لم يسقه من خفه. وأجيب بأن هذا أولا من شرع من قبلنا، ثم أمر آخر، ربما سقاه وغسل خفه، وربما سقاه ولم يلبس خفه، فإذا هنا أدلة محتملة، هنا أدلة محتملة. تفضل.
وقال أحمد بن شبيب،
أحمد بن شبيب بن سعيد،
حدثنا أبي عن يونس
بن يزيد الأيلي،
عن ابن شهاب،
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري،
قال: حدثني حمزة، ابن عبد الله
حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب شقيقه سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب
عن أبي قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم
يرشون
شيئا من ذلك.
طيب ما معنى هذا الخبر؟ البخاري كأنه يقول بأن إقبال الكلاب في المسجد وبولها في المسجد ما كان ينجس هذا المسجد، ما كانوا ينجس مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والجواب بارك الله فيكم أنه ربما أن هذه النجاسة زالت بالشمس أو بأي مزيل آخر. فإن قال قائل طيب كيف كانوا يصنعون هذا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يعقل مثل هذا الأمر؟ ذكر الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه أن هذا الأمر كان في أول الشيء، في أول العهد، ثم بعد ذلك أمر بصيانة المساجد وأمر بتكريم المساجد ووضع الأبواب عليها. فلذلك هذا الحديث لا حجة فيه، هذا الحديث لا حجة فيه، والله تعالى أعلم. تفضل.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي
عن ابن أبي السفر، بعضهم يضبطها ابن أبي السفر، قال الحافظ بن حجر هذا خطأ وإنما هو بفتح الفاء.
عن الشعبي
عامر ابن شراحيل الشعبي
عن عدي بن حاتم
حاتم الطائي المشهور بالكرم والجود أبوه. وأما عدي رضي الله عنه فصحابي جليل. في صحيح البخاري قال عدي بن حاتم، وهذا فضل عظيم لهذا الصحابي الجليل، أتينا عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميه، سمى الأول سمى الثاني وسماه، فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي لا أبالي بعد ذلك إذن، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا طبعا ثناء من عمر على هذا الصحابي، هذا دليل على أنه ثناء عظيم وأن هذا الصحابي الجليل يستحق هذا الثناء. فمعلوم بأن عمر ما كان يحابي في دين الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم،
المعلم المدرب على الصيد، المعلم المدرب على الصيد، وهذا الأمر موجود إلى أيامنا، يصيدون بهذه الكلاب المعروفة كلاب الصيد.
فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل.
يعني ما معنى هذا الأمر؟ إذا الكلب قد اصطاد شيئا فقتله كل منه، لأنك عندما ترسل الكلب تسمي اسم الله عز وجل. وأما إذا جئت وقد قتل الصيد وأكل منه فلا تأكل، وقد أكل منه فلا تأكل. وغالب هذه الكلاب يدربها أصحابها أصلا على ماذا؟ على عدم قتل الصيد، تمسك فقط مجرد مسك إلى أن يحضر صاحبها، ثم بعضها ربما قتلت هذا الصيد ولكنها لا تأكل منه، ولكنها لا تأكل منه. تفضل.
فإنما أمسكه على نفسه،
فإنما أمسكه
على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، فقال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر.
طيب ما معنى هذا الخبر ولماذا أورده البخاري هنا؟ يريد البخاري أن ينبه أيضا على أن سؤر الكلاب طاهر وليس بنجس، بدليل أن الكلب لو صاد شيئا فإنك لا تحتاج أن تغسل هذا الشيء الذي صاده الكلب. والجواب عن مثل هذا بارك الله فيكم أن هذا الأمر خفف فيه للضرورة وللحرج الشديد، خفف فيه للضرورة وللحرج الشديد، فلذلك هذا مستثنى من الأصل، هذا مستثنى من الأصل، والله تعالى أعلم. والدليل بارك الله فيكم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما ذكر في هذا الخبر الدم النازل من الصيد، ما حكم عليه طهارة ونجاسة؟ هل نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يذكر هذا الدم النازل من الصيد بحكم إذن يبقى على طهارته؟ لا، فلذلك الصواب أن هذا لا يعني طهارة الكلب، وإنما هو نجس وسؤره طبعا نجس، والله تعالى أعلم. طيب، من يقرأ؟ تفضل.
قال البخاري رحمه الله: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين،
إلا من المخرجين،
إلا من المخرجين من القول والدبر، وقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط.
طيب، ينبه البخاري فيقول: بعض أهل العلم يرى بأن الوضوء لا يكون إلا بما خرج من القبل أو الدبر، جميع ما يخرج من السبيلين هو ناقض للوضوء. طيب، هل هناك أمور أخرى تنقض الوضوء؟ مثلا خروج الدم، القيء، هل هذه تنقض الوضوء؟ بعض أهل العلم يرى بأنها لا تنقض الوضوء. الآن يحكي قولهم ويذكر بعض أدلتهم، تفضل.
وقال عطاء: في من يخرج من دبوره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء،
لأن هذا بارك الله فيكم خروج من القبل أو الدبر، سواء كان هذا الخارج عاديا أو كان من الخارج النادر، فكل هذا ينقض الوضوء. يعني لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجل خرج من دبره شيء غير الغائط، أو يعني غير الغائط، فإن هذا ناقض من نواقض الوضوء. ولو افترضنا أن رجل خرج من قبله شيء غير البول، فإن هذا أيضا ناقض من نواقض الوضوء كالدم أو غيره، فإن هذا كله يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. تفضل.
وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء،
لأن هذا ليس خارج لا من القبل ولا من الدبر، فهذا لا ينقض الوضوء. وإن كان بعض أهل العلم يرى بأن الضحك والقهقهة من نواقض الوضوء، فلكن هذا لا يبطل الوضوء، فلا دليل يدل على ذلك.
وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه.
يعني لو أن رجلا متوضئ وقص أظفاره أو حلق شعره، هل ينتقض وضوءه؟ لا، ما ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه. فضل.
وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث،
يعني من شيء يخرج من القبل أو الدبر.
ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته.
يعني بارك الله فيكم البخاري يستدل بهذا الخبر فيقول بأن الرجل لو كان متوضئ وخرج منه الدم فهذا لا ينقض الوضوء. وطبعا في المسألة خلاف بين أهل العلم، ورأى جمع من الصحابة انتقاض الوضوء. فإن قال قائل: كيف نجيب عن هذا الخبر؟ هذه حال ضرورة، رجل يصلي ورمي بسهم وخرج منه دم، وهو في يعني كما يقال حرب ومعركة، فكيف بارك الله فيكم يغسل هذا الجرح وينظفه وهو يحرس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، والله تعالى أعلم.
وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم،
لأن هذه حال ضرورة، فالرجل قد يجرح جرح فمهما يضع شيء من اللصوق أو غيره فيخرج الدم، فهذه حال ضرورة.
وقال طاووس: ومحمد بن علي،
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يعرف بماذا؟ لا، أبوه زين العابدين، هو أبو جعفر الباقر، أبو جعفر الباقر.
وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء،
يعني إذا خرج الدم من الإنسان فلا يبطل وضوءه. ومجموعة أيضا، وبعض أهل العلم ينازع في هذا، وجاء في هذه المسألة آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته.
هذا دم يسير لا ينقض الوضوء، وبالإجماع إذا خرج من الإنسان دم يسير فإن وضوءه صحيح، حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار.
وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.
طيب، واصل.
قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب،
محمد بن عبد الرحمن،
عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة.
يعني إخواني الكرام، الآن لو كان الرجل في المسجد ينتظر الصلاة، هل هو في صلاة حقيقية؟ هو في الحديث لا يزال العبد في صلاة، هل هو في صلاة؟ طيب إذن كيف نوجه الحديث؟ الآن أنت جلست بعد صلاة المغرب تنتظر الصلاة، أنت في صلاة؟ إيه يعني أنت في صلاة حقيقية؟ حكما يعني ليست حقيقية،
يعني لها الأجر بس ما موصل.
جيد، لسه في صلاة، لسه في صلاة من ناحية الصلاة يعني التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، بدليل أنك لو تكلمت تبطل صلاتك، وأنت لو تكلمت هنا ما بطلت صلاتك. إذن لا يزال العبد في صلاة، أي في ثواب الصلاة. لا يزال العبد في صلاة، أي في ثواب الصلاة، لأنه لو كان في صلاة حقيقية لم تنع الكلام، لأنه لو كان في صلاة حقيقية لم تنع الكلام. تفضل.
قال: حدثنا أبو الوليد
الطيالسي.
قال: حدثنا ابن عيينة،
سفيان ابن عيينة،
عن الزهري،
محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري،
عن عباد بن تميم، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
طيب، هذه الحديث مرت علينا سابقا، بارك الله فيكم. أحد يقرأ؟
قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران، الأعمش سليمان بن مهران، وكان له يعني طبعا طرف مع يعني طلابه، وكان أحيانا ربما شد عليهم رحمة الله تعالى عليه، ولكنه طبعا تخرج على يديه كبار الحفاظ. تفضل.
أحسن عليكم. قال: عن منذر أبي يعلى الثوري.
هذا منذر، اسمه منذر ابن يعلى ويكنى بأبي يعلى، واضح بارك الله فيكم، منذر ابن يعلى ويكنى بأبي يعلى.
عن محمد ابن الحنيفية.
عن محمد ابن الحنفية.
قال علي: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش.
يعني المذي هنا ناقض من نواقض الوضوء، المذي ناقض من نواقض الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيه الوضوء، فالمذي لا يوجب الغسل ولكن يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء.
قال البخاري: حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار.
يحيى، هذا يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. تفضل.
أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه.
طيب، هذا الخبر بارك الله فيكم فيه رواية ثلاثة من التابعين عن بعضهم البعض، ورواية صحابي عن صحابي. يحيى ابن أبي كثير تابعي صغير يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن تابعي كبير، يروي أبو سلمة عن عطاء بن يسار وهو تابعي كبير، يروي عن زيد بن خالد صحابي، وزيد بن خالد يروي عن عثمان وعثمان صحابي. فإذا في هذا الخبر رواية ثلاثة من التابعين ورواية اثنين من الصحابة. تفضل.
قال: قلت: أرأيت إذا جامع فلم
أرأيت
يمني. أحسن الله عليكم. قال: قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال: عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره.
طبعا هذا الخبر منسوخ بارك الله فيكم، هذا الخبر منسوخ. واصل.
قال: عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.
طيب، إذا هذا الخبر بارك الله فيكم خبر منسوخ، هذا الخبر خبر منسوخ، والجماع ناقض من نواقض الوضوء، الجماع ناقض من نواقض الوضوء، وفيه الغسل. تفضل.
قال البخاري: حدثنا إسحاق. قال
إسحاق بن منصور الكوسج. إسحاق بن منصور الكوسج.
قال أخبرنا النضر.
النضر، النضر بن شميل.
قال أخبرنا شعبة عن الحكم.
الحكم، الحكم ابن عتيبة.
عن ذكوان أبي صالح
السمان الزيات.
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار.
هذا رجل الأنصاري اسمه عتبان.
فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء.
وطبعا هذا الخبر أيضا منسوخ بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. تفضل.
تابعه وهب قال حدثنا
وهب شعبة. هذا وهب ابن جرير ابن حازم.
قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
طيب، رواية بارك الله فيكم غندر، غندر هذا محمد بن جعفر، ويحيى ما هي؟ في مسند الإمام أحمد يقول الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزل رجل من الأنصار فخرج ورأسه يقطر، قال: لعلنا أعجلناك. قال: إذا أعجلت أو أقحط فليس عليك غسل. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم عن الوضوء، ما تكلم عن الوضوء. طيب، من يقرأ؟
قال البخاري رحمه الله: باب الرجل يوضئ صاحبه،
يعني يعينه على الوضوء، يعينه على الوضوء.
قال حدثني محمد، قال حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا
محمد بن سلام البيكندي
قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى،
يحيى بن سعيد الأنصاري،
عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك.
طيب، في هذا الخبر بارك الله فيكم رواية تابعي عن تابعي، يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي يروي عن موسى بن عقبة وهو تابع. طيب، الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعين على الوضوء، ساعده على الوضوء من؟ أسامة بن زيد، فلا حرج في ذلك. فلو أن رجلا بارك الله فيكم يعني يريد أن يتوضأ فقمت وصببت الماء له، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وهذا طبعا لا ينقص لا من قدر الأول ولا ينقص أيضا من قدر الثاني، فلا حرج في ذلك ولا شيء. وفي هذا الخبر أيضا فائدة، فيه أيضا رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، فكريب أيضا تابعي، يعني يحيى تابعي وموسى بن عقبة تابعي وكريب أيضا تابعي، كريب أيضا تابعي. طيب، تفضل.
قال حدثنا عمرو بن علي
الفلاس
قال حدثنا عبد الوهاب
ابن عبد المجيد
قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع
بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. ومن العجائب إخواني الكرام، قبل مدة يسيرة جلست مع أحد في مجلس فزعم أن عبد الرحمن بن عوف انقطع عقبه وليس له عقب. قلت له: كيف ليس له عقب وأبو سلمة بن عبد الرحمن من عقبه وهذا سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هذا من عقبه، فكيف تقول بأنه ليس له عقب؟ تفضل.
أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث.
طيب، دقيقة، في هذا الخبر رواية أربع من التابعين عن بعضهم البعض، وهذا من النوادر. يحيى تابعي، سعد بن إبراهيم تابعي، نافع تابعي، وعروة بن المغيرة تابعي، هذا من النوادر، رواية أربع من التابعين بعضهم عن بعض وعند البخاري، هذا شيء يعض عليه بالنواجذ. تفضل.
يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
إذن في الحديث الأول الذي أعان النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء من؟ أسامة بن زيد. في الحديث الثاني الذي أعان النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا طبعا بارك الله فيكم فيه فائدة من جانب آخر، بعض الناس وخاصة المرضى منهم لا يستطيع الوضوء فيعان على الوضوء، لا حرج في ذلك، بل إذا كان يستطيع يعني يوجد من يعين على الوضوء فيجب عليه أن يتوضأ، إذا كان يوجد من يعينه على الوضوء فيجب عليه أن يتوضأ، وهذا الأمر كما ذكرت لكم لا ينقص من قدر الإنسان، لا ينقص من قدر الإنسان، وفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع نبينا عليه الصلاة والسلام. تفضل.
قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.
يعني هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن؟ لاحظ يتكلم المؤلف عن ماذا؟ عن قراءة القرآن وليس لمس المصحف. هل يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن وهو على غير وضوء؟ هل يجوز أن يذكر الله عز وجل وهو على غير وضوء؟ هذا هو عنوان الباب، هذا هو عنوان الباب. قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، وغيره غير قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل. تفضل.
وقال منصور عن إبراهيم،
إبراهيم النخعي،
لا بأس بالقراءة في الحمام.
في الحمام إخوان الأفاضل ليس المراد به دورات المياه، ليس المراد بالحمام دورات المياه، وإنما المراد بالحمام المكان الذي فيه الماء الساخن من الحميم، المكان الذي فيه الماء الساخن، أو ما يسميه بعض الناس في أيامنا بالحمامات الصحية، بعض الناس يسميه هذا بالحمامات الصحية. فلو أن رجلا في هذا الحمام قرأ شيئا من القرآن هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لا حرج عليه، يجوز ولا حرج عليه. تفضل.
وبكتب الرسالة على غير وضوء.
ومعلوم بأن أول الرسالة ماذا سيكتب فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا فيه ذكر لله عز وجل. هل يجوز أن يفعل هذا الأمر على غير وضوء؟ لا حرج عليه في ذلك.
وقال حماد عن إبراهيم، إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم.
يعني إذا كانوا في الحمام وعليهم إزار فسلم عليهم، سلم عليهم من أي باب؟ لأنهم لم يأتوا بمعصية. أما إذا لم يكن عليهم إزار لا تسلم عليهم زجرا لهم، لأن معلوم وهذا الأمر كان ينبه عليه جمع من أهل العلم أن بعضهم كان يذهب إلى هذه الحمامات وكانوا يتساهلون في موضوع كشف العورات، كانوا يتساهلون في موضوع كشف العورات، فنكالا لهم وزجرا لهم لا يسلم عليهم، لا يسلم عليهم. وكأنه يقول إذا كانوا على هذا الوضع يعني ما يكون الإنسان يعني ما يذكر الله عز وجل في هذا الموضع. واضح بارك الله فيكم، أقوام عراة تقول لهم السلام عليكم، هذا فيه ذكر لله عز وجل، فينتبه لي هذا الأمر. تفضل.
قال حدثنا إسماعيل،
إسماعيل ابن أبي أويس، واسم أبي أويس عبد الله ابن أخت الإمام مالك، ابن أخت الإمام مالك.
قال حدثني مالك،
إمام دار الهجرة صاحب الموطأ،
عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، فاضطجعت في عرض الوسادة.
لا، الراء مسكنة، عرضي بتكون مفتوحة، واضح؟
فاضطجعت في عرض الوسادة.
طيب، فائدة بارك الله فيكم، عبد الله ابن عباس أمه لبابة الكبرى، وميمونة بنت الحارث أختها، وأختهم أيضا من؟ لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، واضح بارك الله فيكم، فهؤلاء أقارب رضي الله عنه وأرضاه. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، ما معنى هذا؟ يعني الوسادة إذا كانت بهذه الطريقة، هذه الطريقة العادية الطبيعية، يضع الرجل هنا رأسه وزوجته هنا، ابن عباس أين وضع رأسه؟ في هذا الجانب، واضح بارك الله فيكم، وضع رأسه في هذا الجانب، وجاء هذا في بعض الروايات مفسرا، وهذا طبعا يعني فيه تنبيه أنه لا حرج في ذلك، أنه لا حرج في ذلك، خاصة وأن ابن عباس كان دون البلوغ، كان دون البلوغ، وميمونة خالته رضي الله عنها وأرضاها.
واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها،
وهذا أيضا طبعا فيه تنبيه من جانب تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. الآن بعض الناس إذا جاءه مثلا أبناء أخت زوجته غضب عليه،
بل ربما طرده من المنزل. واضح بارك الله فيكم؟ يقول يؤذونك الصغار بصراخهم وغير ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصنع مثل هذه الأمور، وما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه المسائل التي تكلفها الناس في أيامنا. ومن العجائب إخوان الكرام أن الناس في الأزمنة الماضية كانوا يميلون إلى الاجتماع كثيرا، كانوا يميلون إلى الاجتماع كثيرا، فتجد المنزل الذي يتكون من الغرفتين، غرفتين فقط، ربما خرج منه قرابة 30 نفس، خرج منه قرابة 30 نفس، عائلتين يسكنون في هذا المنزل، وربما في المنزل الواحد أكثر من عائلة. وأما في أيامنا فأصبح الأخ لا يطيق أخاه، أصبح الأخ لا يطيق أخاه، وسبحان مغير الأحوال. ولا شك ولا ريب أن اجتماع الناس على الخير بارك الله فيكم هذا أمر مطلوب، وهذه التكلفات العظيمة آذت الناس وضرتهم ضررا عظيما، بل ربما أدخلت عليهم ماذا؟ وساوس لا يملكون أن يتحكموا بأنفسهم في مواجهتها. تفضل.
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل،
يعني تقريبا في أي ساعة أخوان الأفاضل؟ قل على سبيل التقريب في الساعة الواحدة ليلا، على سبيل التقريب في الساعة الواحدة ليلا، وإلا في الغالب، في الغالب منتصف الليل في الوقت الشرعي متى يكون؟ متى؟ 11:30 في الغالب، في الغالب، ليس 12 هذا التوقيت يعني الفرنجية، أما في التوقيت الشرعي في الغالب أقول أو كثير منه يكون في 11:30. فلك أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في هذا الوقت وقام يصلي بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. تفضل.
استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده،
يعني كأنه فرك وجهه وفرك عينيه من باب طلب النشاط.
ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران،
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار.
ثم قال إلى شن ثم معلق، ثم قام إلى شن معلق،
شن معلق قربة معلقة، الشن الوعاء الذي يتخذ من الجلد، ومعلوم بأن هذا الأمر كان موجودا عندهم.
فتوضأ منها فأحسن وضوءه،
أحسن وضوءه، توضأ وضوءا طيبا، وضوءا مستفيضا، وضوءا يعني كاملا، وقام يصلي. تفضل.
ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها،
يعني أمسكه من أذنه وجذبه صلى الله عليه وسلم.
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين،
يعني كم ركعة؟ 10 ركعات، صلى 10 ركعات وهو رسول الله بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم.
ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
طيب إخوان الأفاضل، السؤال لكم، أين الشاهد من الحديث على عنوان الباب؟ تفضل. جيد، أحسن. استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام من النوم وقرأ خواتيم سورة آل عمران، خواتيم سورة آل عمران، وما توضأ نبينا صلى الله عليه وسلم بعد، وما توضأ نبينا صلى الله عليه وسلم بعد. وطبعا من فوائد هذا الخبر، ينبغي على طالب العلم خصوصا أن يحرص على صلاة الليل، وأن نقبل على طاعة الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أننا في هذه الأيام، يعني تمر علينا الأيام التي يكون فيها النهار قصيرا والليل طويلا، لذلك كانوا يقولون ماذا؟ الشتاء غنيمة العابدين، تستطيع أن تصوم بكل سهولة ويسر، وهذا الأمر يسير جدا على الإنسان. لا أقل أيها الأحبة الأفاضل من أن يحرص الإنسان على صيام 3 أيام من كل شهر، وتستطيع أن تقوم وأن تؤدي صلاة الليل بكل سهولة ويسر. ولا يخفى عليكم أن الإمام أحمد جاءه رجل فوضع له وضوءا، فاستيقظ الإمام أحمد لصلاة الفجر ووجد أن هذا الماء لم يمس، فقال صاحب حديث لا يقوم الليل، قال كنت على سفر، فأنكر عليه الإمام أحمد، قال كانوا يقول ولو كنت على سفر، ولو كنت على سفر. فلذلك لابد بارك الله فيكم أن نحرص على هذه العبادة العظيمة. ويذكر لي أحد الإخوة أن رجلا مر به كرب عظيم، قال فقام يصلي في الليل وأطال في الدعاء جدا جدا، فجاءه الفرج الذي لا يخطر على باله، جاءه الفرج الذي لا يكاد يخطر على باله. وطبعا إخوان الكرام، على ذكر العبادة والدعاء، كثير من الناس إذا ذكر العبادة والدعاء يذكر أي موقف، إن رجل ما كان عنده مال وبالدعاء رزقه الله عز وجل أموال كثيرة جدا، هذا جانب من رزق الله عز وجل لعبده، ولكن أيضا من رزق الله سبحانه وتعالى لعبده أن يرزقه رزق التقوى والإيمان، رزق الثبات على السنة، رزق البعد عن البدعة، رزق الفهم لنصوص الكتاب والسنة، رزق أن تفتح لك أبواب الأجر، أن يجعلك الله عز وجل مباركا أينما كنت، أن يبارك الله عز وجل في عمرك، أن يبارك الله عز وجل في علمك، أن يبارك الله عز وجل في أولادك، أن يرزقك الله عز وجل راحة البال. هذه أرزاق عظيمة يغفل عنها عدد كبير من الناس. لذلك أحبتي الكرام، ينبغي أن يسأل المسلم ربه البركة، أن يدعو الله عز وجل وأن يبذل الأسباب التي تكون سببا في بركة الله، في نيل بركة الله عز وجل لعبده. فهذا الأمر ينبغي أن يذكر وأن ينشر بين الناس. وإذا ذكرنا الدعاء وصلاة الليل، ننبه الناس أن الأمور لا تحصر في الجوانب المادية. تسمع الآن قصص كثيرة جدا، واحد كان يمر في مشكلة فجاءه الفرج. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب. فإذا ذكرنا أيها الأحبة الكرام موضوع الدعاء، ينبغي أن يذكر في جوانب كثيرة جدا. كم سمعنا من أخبار بارك الله فيكم عن بعض الأشخاص كانوا يجدون صعوبة في حفظ القرآن الكريم، لما استعانوا بالله وأقبلوا على دعاء الله عز وجل فتح الله عز وجل عليهم فتحا عظيما. وذكر لي أحد أفاضل المشايخ أنه ربما استغلقت عليه بعض المسائل، قال لا أفهمها لا أعرفها، قال فأقبل على الدعاء فيفتح الله عز وجل علي فتحا عظيما. فلذلك دعاء الله عز وجل ومناجاة رب العالمين والقيام في وقت السحر، هذا أمر من أهم المهمات. ونبه هنا فائدة بارك الله فيكم، بما أن يعني السياق جرنا إلى هذا الكلام، عبادة الدعاء بارك الله فيكم ليست عبادة كما يقولها أو يعبر عنها في أيامنا عبادة جماهيرية، يعني بعضهم إذا كنت تدعو الله عز وجل وحدك ما يقبل منك هذا الدعاء. أين الدعاء على المنبر؟ أين الدعاء في المكان الفلاني؟ واضح بارك الله فيكم. وهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب ضعف العلم وعدم الإقبال على العلم. إخوان الكرام، يسهل جدا في بعض المواقف الصعبة إصدار الخطابات الحماسية وإصدار الكلام الذي لا تعلوه سمة العلم. لذلك تجد العلماء الراسخين في بعض المواقف العظيمة كلمتهم ثابتة وكلمتهم راسخة، أما أصحاب الانفعالات الحماسية والصراخ وغير ذلك فكلامهم بارك الله فيكم لا يسمن ولا يغني من جوع، بل ربما كان في كلام بعضهم الضرر العظيم والشر الوخيم. لذلك لابد أن ننتبه بارك الله فيكم، وأن نعرف العلماء الصادقين من غيرهم، أن نعرف العلماء الصادقين من غيرهم. وبعض الناس بارك الله فيكم طبعا يدندن على هذه الكلمة، أين العلماء؟ ما جناية، ما ذنب أهل العلم وما جنايتهم إذا كان هذا المتكلم هو أزهد الناس بأهل العلم؟ واضح بارك الله فيكم. بعض الناس تسأل عن العلماء ما يعرفهم أصلا، هو غير مقتنع بهم أصلا. وكم تأتيني بعض الأسئلة، أسمع لفلان الفلاني، أقول له يا فلان يعني اسمع للعلماء الكبار، يعني والله موجودين ترى العلماء الكبار ودروسهم وكتبهم موجودة، لكن ما الذي دهى بعض الناس فأصبح في زهد عظيم جدا عن هؤلاء الأعلام الكبار؟ وكلام بعضهم والله كلام عظيم، كلام دقيق، كلام يعطي المسألة حقها من جميع الجوانب، ولكن إلى الله المشتكى والله المستعان. ثم أيضا من فوائد هذا الخبر الذي بين أيدينا أن يكون الإنسان حريصا على أن يكون قدوة في الخير، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار. فالأطفال الصغار إن رأوا من أبيهم خيرا نشأوا على خير، وإن رأوا من أبيهم شرا ربما تعلموا منه هذا الشر العظيم، نسأل الله العفو والعافية. فابن عباس لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قام وصلى صلاة الليل اقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم وصنع مثل صنيعه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. من باب الاختصار سأقرأ بارك الله فيكم. قال: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل. ما معنى هذا الخبر؟ يعني أحيانا قد يصيب الإنسان شيء من دوار الرأس، شيء من يعني الدواخ الذي يجده الإنسان في رأسه، يشعر بأن رأسه يدور. هل هذا ينقض الوضوء؟ لا، هذا لا ينقض الوضوء، وإنما الوضوء يكون من ماذا؟ من الإغماء، من الغشي الذي يكون كاملا ويكون ثقيلا على الإنسان. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر. في هذا الخبر رواية الراوي عن زوجته ورواية البنت عن أمها، رواية البنت عن جدتها، رواية البنت عن جدتها، وأسماء جدة هشام وجدة ماذا؟ جدة فاطمة، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهشام ابن عروة ابن الزبير، هشام ابن عروة ابن الزبير. عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس. ومعلوم بارك الله فيكم أن الشمس لم تنخسف في العهد النبوي إلا مرة واحدة، أن الشمس لم تنخسف في العهد النبوي إلا مرة واحدة، يوم وفاة إبراهيم عليه السلام، يوم وفاة إبراهيم عليه السلام. فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي. من التي قائمة تصلي؟ عائشة رضي الله عنها. فقلت: ما للناس؟ طيب عائشة تصلي وأسماء تسألها، فماذا ستصنع عائشة؟ فأشارت بيدها نحو السماء، فأشارت بيدها نحو السماء، لم تتكلم عائشة وإنما أشارت بيدها نحو السماء، وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي، يعني شعرت بدوار في رأسها، شعرت بدوار في رأسها، وجعلت أصب فوق رأسي ماء. وهذا دليل على أن الإغماء لم يكن كاملا، لأنه كان كاملا كيف ستصب الماء على رأسها؟ لن تتمكن من ذلك. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه. هنا فائدة، طبعا الخطب تبدأ بماذا؟ بالحمد والثناء على الله عز وجل. ما الدليل؟ هذا الخبر الذي بين أيدينا، هذا الخبر الذي بين أيدينا. ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رأى في صلاته هذه أشياء عجيبة وأشياء عظيمة. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. فتنة القبر هي الأسئلة الثلاث: من ربك وما دينك ومن نبيك. لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. وتأمل في هذه الكلمة جيدا، واتبعنا. لابد على الإنسان أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السلم، في الحرب، في الغضب، في الرضا، في السر، في العلانية، تلزم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقال: نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من فوائد هذا الخبر بارك الله فيكم أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، العمل اليسير لا يبطل الصلاة. أسماء رضي الله عنها وأرضاها صبت على رأسها ماء، وأما إذا كان العمل كثيرا فإنه يبطل الصلاة، وأيضا إذا كان العمل منافيا للصلاة ولو كان قليلا فإنه يبطل الصلاة. رجل في الصلاة أكل أو شرب فإن صلاته باطلة، رجل في الصلاة ضحك ولو كانت هذه الضحكة لم تتجاوز 10 ثوان فإن هذه الضحكة تبطل الصلاة. فلذلك العمل اليسير لا يبطل الصلاة. وبالمناسبة عند العامة بارك الله فيكم يعني حكم هكذا يقولونه، أكثر من 3 حركات في الصلاة تبطل الصلاة. فتقول له طيب إذا أراد الإنسان أن يحك وجهه مثلا، هذه كم حركة؟ هذه 20 حركة، واضح بارك الله فيكم، وهذه لا تبطل الصلاة، فلذلك هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. لكن من الضوابط في هذا يقول بعض أهل العلم حتى يعرف الفرق بين الحركة اليسيرة والحركة القليلة، الحركة الكثيرة إذا رأيت المصلي تقول هذا ليس في صلاة، واضح بارك الله فيكم، إذا رأيت المصلي تقول هذا ليس في صلاة، فهذا بارك الله فيكم هذا العمل من العمل الكثير في الصلاة فهو مبطل للصلاة، هذا عمل كثير في الصلاة وهو مبطل للصلاة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يكرمنا بفضله العظيم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. نعم. أحسنت. قبل صيغة التمريض بارك الله فيك، أولا هذا معلق، واضح بارك الله فيكم، المعلق ما هو؟ هذا سؤال جيد جزاك الله خيرا فواز، صحيح؟ نعم جزاك الله خير. المعلق ما هو؟ هو ما حذف من أول إسناده، المعلق ما حذف من أول إسناده، راو واحد أو أكثر من ذلك، راو واحد أو أكثر من ذلك، فلذلك هذا أولا معلق في صحيح البخاري، ومر معنا بارك الله فيكم كثير من المعلقات، وقال عطاء وقال جابر وقال الحسن وقال أبو هريرة وقال الحسن وقال طاووس وعطاء وأهل الحجاز وغير ذلك. ومعلقات البخاري على نوعين، النوع الأول معلق بصيغة الجزم ومعلق بصيغة التمريض، يعني معلق بصيغة الجزم، لو رجعنا بارك الله فيكم إلى الباب الأول اللي شرحناه اليوم، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال، وقال بعد ذلك وقال الزهري وقال بعد ذلك وقال سفيان، هذه كلها معلقات بصيغة الجزم، يعني يجزم البخاري بنسبة هذه الأقوال إلى أصحابها، واضح بارك الله فيكم. وعندنا أيضا معلق بصيغة التمريض ويذكر ويروى، واضح بارك الله فيكم. طيب يقول أهل العلم الأصل في المعلقات التي علقها البخاري بصيغة الجزم أنها صحيحة إلى منتهى السند، واضح بارك الله فيكم. لو افترضنا أن الآن البخاري قال هنا مثلا مثال عندنا وقال الزهري، إذن الأصل أن الإسناد صحيح إلى الزهري، هذا هو الأصل، ربما انخرم لكن هذا على وجه الندرة، هذا على وجه الندرة، وربما يعلق البخاري ما هو أكثر من ذلك، يعني يعلق رواية أتباع، يعلق الرواية فتكون الرواية معلقة من أتباع التابعين، فمثلا يقول ويذكر أو وقال فلان من أتباع التابعين عن فلان تابعي عن فلان صحابي، واضح بارك الله فيكم. يعني لا يشترط في المعلق هنا فقط أن يذكر اسم راوي واحد، لا، ربما يذكر لك 3 أسماء أو 4 أسماء، وسيأتي معنا أمثلة على هذا إن شاء الله، فتكون صحيحة إلى من علق الإسناد إليه، هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها، وربما انخرم هذا الأصل على وجه الندرة. وأما إذا علق البخاري الخبر بصيغة التمريض فلا بد أن تفتش في الخبر، قد يكون الخبر يروى موجه آخر صحيح، يروى موجه آخر صحيح، ولكن لا يستلزم صحته إلى من علق عنه الخبر، واضح الفرق بينهما بارك الله فيكم. فهذا أيضا يعني ملحظ لابد من الانتباه له. فإن قال قائل طيب يعني في البخاري أحاديث صحيح أحاديث ضعيفة، المعلق المذكور بصيغة التمريض ماذا؟ طيب البخاري اشترط الصحة في المسند ولا في المعلق؟ في المسند، ما الدليل؟ ماذا؟ نعم، الكتاب اسمه الجامع الصحيح المختصر من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فشرط البخاري اشتراط الأحاديث الصحيحة في أين؟ في المسند، واضح بارك الله فيكم، وليس في المعلق. فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. ومن العجب أن العلماء السابقين ما في أحد منهم استشكل هذا الأمر، يعني ما في أحد قال كيف البخاري اسم كتابه الجامع الصحيح وفيه معلقات بصيغة التمريض، طيب لماذا لم يشتكوا من هذا الأمر؟ كانوا يفهمون، واضح بارك الله فيكم. أما الآن يأتيك رجل ما يفهم شيء ويقول كيف مثل هذا الأمر؟ طيب يعني 1400 سنة الأمة ما انتبهت إلى هذا الإشكال، أو 1200 سنة وانت جئت تنتبه إلى هذا الإشكال؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. فلذلك ينتبه أيضا لهذه الشبهة التي يرددها بعضه. واضح الجواب الشيخ؟ طيب أحد عنده شيء آخر؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.